الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أقسام العلة ووصلنا إلى هذه الفقرة، قال ومشتركة أو خاصة. يعني علة تقسم إلى علة مشتركة وإلى علة خاصة. طبعا العلة المشتركة إذا نظرنا إلى نوع العلة، مثلا هنا يأتي بالنجار، النجار العام، فهو علة تحريكية لصنع هذه أنواع الأثاث، يصنع بابا، يصنع كرسيا وهكذا. أما إذا جئنا إلى الكرسي الشخصي يحتاج إلى علة خاصة وليس إلى علة عامة. يعني هذه العلة العامة تتخصص في ظرف خاص. أقول العلة المشتركة كالنجار لأبواب متعددة، لأبواب متعددة، يعني عندك أبواب متعددة هو صنعها. صنع النجار ليس كالفاعلية الإلهية، معطي الحركة فقط، يعني يأتي بالخشب خام ساذج ثم يعمل حركات فيه بالاستعانة بأدوات ثم تخرج الباب، يخرج الكرسي. نعم. والخاصة يعني العلة الخاصة كالنجار لهذا الباب. قال والعدم للحادث من المبادئ العرضية. المخلوق عند المتكلمين وعند الفلاسفة لا فرق، يجب أن يسبقه عدم ثم ينوجد هو بعد هذا العدم، تفيض عليه العلة الفاعلية الفوقانية الوجود فيحدث. حدث يعني انوجد بعد زمن سابق. هناك العلة لم تكن متوفرة في الإيجاد. هنا يقول ذلك العدم السابق على المتحقق، يقول من المبادئ يعني من العلل، لكن العلل العرضية ليس العلل الذاتية. العلل الذاتية هي التي تحقق الشيء، أما العلل العرضية تكون لها مدخلية بالعرض. يعني يجب أن يرفع هذا العدم حتى يتحقق الحادث، فله مدخلية نوعا ما في الإيجاد، إلا أن هذه المدخلية أو المبدأ عرضية ليست ذاتية. أقول الحادث، من الحادث؟ مبدأ تصوري، هو الموجود بعد أن لم يكن، يعني سبقه عدم، وهو إنما يتحقق بعد سبق عدم علته. نعم، لأن عدم العلة تؤدي إلى عدم المعلوم، فلما توقف تحققه إن وجاده على العدم السابق أطلق على العدم، يعني العدم السابق، اسم المبدأ بالعرض. نعم. ومن مبدأه بالذات؟ الفاعل، الفاعل الذي أفاض عليه الوجود، ومبدأه بالذات هو الفاعل لا غير. إذن مدخلية العدم السابق مدخلية عرضية واضحة جدا. يأتي الفاعل يسد هذا العدم بالفيض وبالوجود. يقول والفاعل في الطرفين واحد، سواء في المعدوم أو في الحادث، يعني الموجود، الموجود بعد سبق عدم. لكن المقاربة تختلف. المقاربة في المعدوم انتفاء علته، فنقول انتفاء العلة تستدعي انتفاء المعلول، ف فهم بالعرض، من أين وصلنا إليه؟ من الفهم الحقيقي الذاتي، وجود العلة بجميع شروطها تستدعي وجود المعلول، غيب هذه العلة يغيب المعلول. إذن فهمنا المقاربة في دائرة العدم بالمقاربة في دائرة الوجود. يقول والفاعل في الطرفين إلى العدم والحدوث أو الوجود واحد. كيف؟ أقول الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم، على ما بينا أولا من أن علة العدم هي علة عدم العلة لا غير، يعني ارتفاع عدم العلة يعني ارتفاع العلة، يعني لا موجودية العلة تستدعي لا موجودية المعلول. واضحة جدا. أنت تطلب من ابنك يكتب الوظيفة أو التكليف، الوظيفة المدرسية ما كلفه به الأستاذ، بعد ساعة لا تجد شيئا، ما في كتابة، تقول له لماذا؟ يقول ما عندي قلم، القلم انتهى. ما معنى القلم انتهى؟ يعني العلة لم تصل إلى درجة التمام في حكم العدم. فالكتابة كتابة الوظيفة يعني الجواب عن الأسئلة التي في الوظيفة غير موجود. هذا هو الفهم الصحيح. نعم، في طرف الوجود لا، إذا اكتملت العلة بجميع شروطها والمناخ تم الوجود يتحقق كما بينا فيما سبق في الوجوب بالغير الفلسفي. والمؤثر في طرف المعلول هو العلة لا غير، لكن مع حضورها تقتضي الوجود. نعم، ومع عدمها تقتضي العدم. واضح جدا. حضور العلة بجميع شروطها الموضوعية يتحقق المعلول قهرا، اختفاء العلة ولو باختفاء شرط واحد يختفي المعلول. قال والموضوع كالمادة. مرة نتكلم بالمادة، نقول المادة محل للصورة، مادة العقيقية تحل فيها الصورة فيتشكل العقيق. مرة لا، الموضوع أعم من المادة. نعم، الموضوع مثلا موضوع الأعراض، الورقة موضوع لحلول الكتابة فيها. والموضوع كالمادة يعني شبيه المادة، قابل له حيثية القبول، علة قابلية. أقول الموضوع أيضا من العلة التي يتوقف وجود الحال عليها، الحال ونسبته إلى الحال نسبة المادة إلى الصورة، فهو من جملة العلل. مثلا الورقة موضوع، موضوع تحل فيها الكتابة. نعم، خشب موضوع للنقش مثلا. نعم، المادة فقط تطلق في مقابل الصورة، الموضوع أهم، غير أن الموضوع يشارك المادة في قبول الصور، قبول ما ينطبع فيه. المسألة 17 وهي النهائية أو المسألة الأخيرة في باب العلية والمعلولية، ونختم هذا الباب، ندخل في المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، وهو طويل وعريض قبل الدخول إلى الإلهيات بالمعنى الأخص الذي هو مقصد هذا الكتاب، وهو الإلهيات بالمعنى الأخص، الحقل الذي يتناول الله تعالى وصفته وأفعاله. المسألة 17 في أن افتقار المعلول إنما هو في الوجود أو العدم. المعلول يحتاج إلى العلة إلى ماذا؟ في إعطاء الوجود فقط، إعطاء الوجود طبعا في دائرة التحقق، ثم إذا تحقق تأتي الكمالات الثانوية من علم و هذه تسمى الكمال الثاني. الكمال الأول هو الهلية البسيطة، كون الإنسان موجودا، هذه الهلية البسيطة الكمال الأولي، ثم تأتي الكمالات الثانوية. لكن المعلول في بداية الأمر يحتاج إلى الوجود. نعم، إذا كنا في دائرة الوجود، إذا كنا في دائرة المجاز يرفع يعني العدم، قال وافتقار الأثر يعني المعلول إنما هو في أحد طرفيه يعني الوجود والعدم. أقول الأثر له ماهية وله وجود وعدم، وافتقاره إلى المؤثر إنما هو في أن يجعله الفاعل المؤثر موجودا أو معدوما ولا يطال الماهية. قلت لكم في البنية العقلية عندنا مبدأ الهوية، وهو الإنسان إنسان، فيه رائحة للتحقق لا، فيه شأنية للتحقق هناك لا، شأنية قبلية نعم موجودة ولكن هناك تحقق غير موجود. يجب أن تعبر إلى مبدأ الجوهرية الذي يشير إلى التحقق. أول عبور هو التلبس بالوجود. إذن العلة تعطي الهوية؟ لا، الهوية هوية. ابن سينا يقول الله تعالى لا يجعل المشمش مشمش بل يحقق المشمش، تحقيق المهية، يعني المهية تصير موجودة متحققة بغض الطرف من الأصيل المهية أو الوجود. نعم، إذن الوجود هو الذي يفاض ليس المهية. إذا لم يفاض الوجود العدم يحل محله مجازا، أما الماهية لا، الماهية ليست من صنخ الموجود. أنا أسميها الماهية المثالية إيديال، والإيديال لا يتحقق أبدا، خلف في كونه إيديال مثاليا. أقول الأثر له ماهية وله وجود وعدم، كل المخلوقات زوج تركيبي كما يقول الفيلسوف، له ماهية وجود يعني له ماهية تميزه عن غيره ومتحقق. شجرة غير الماء متحققة، الماء غير الشجرة إلا أنه متحقق. في اشتراك في التحقق في الموجودية وفي اختلاف في الماهية. نعم، أقول الأثر له ماهية وله وجود وعدم، يعني يدور في مدار هذه الأمور. وافتقار الأثر يعني المعلول إلى المؤثر يعني إلى العلة، إنما هو في أن يجعله هذا المؤثر يجعل الأثر موجودا أو معدوما. موجودا في دائرة تمام العلة، معدوما في دائرة انتفاء جزء العلة أو تمام العلة. إذا التأثير يبين لماذا يعطي الوجود أو العدم، طبعا العدم لا يعطى مجاز. إذا التأثير إنما يعقل في أحد الطرفين فقط، يعقل دقيقة هذه الكلمة، في دائرة الوجود والعدم، يعني توفرت العلة أفاضت الوجود، لم تتوفر العلة حل العدم مجازا في مكان الوجود. الماهية لا يمسها الجعل، الماهية لا يمسها الجعل لأنها أمر مثالي. أما الماهية يعني الإنسان بما هو إنسان، إنسان إنسان، فلا يعقل التأثير فيها، لا يعقل من باب سلب بانتفاء الموضوع، هي لا تقبل الإيجاد. فليس السواد سوادا بالفعل. قلت لكم أن الله تعالى لا يجعل المشمش مشمشا، يجعله متحققا نعم، ولا يجعل السواد سوادا. السواد في هويته سواد، إذا أعطى السوادية للسواد يعني في الرتبة السابقة ليس سوادا وهو سواد، مبدأ التناقض. ولهذا قال لا يعقل. فليس السواد سوادا بالفاعل، يعني لا يعطي الفاعل السواد للسواد تحصيل للحاصل، بل وجوده يعني يعطيه الوجود إذا كنا في دائرة الخلق والإيجاد، أو يعطيه عدمه إذا كنا في دائرة اختلال جزء العلة بالفاعل. نعم، إذن الماهية لا تنوجد. إذا فهمت جيدا البنية العقلية مبدأ الهوية الإنسان إنسان، هناك لا رائحة للوجود. متى يأتي الوجود؟ إذا تلبست هذه الماهية بالوجود تصير هلية بسيطة، تقول إنسان وجود، ما معنى؟ يعني متحقق في الخارج. كيف تحقق؟ بعلته. إذن العلة لا تتصور العلة الفاعلية إلا بفداء الوجود، ليس في ذات الماهية. ما هي موجودة وليس الماهية بما هي هي. وإذا كنا في دائرة المجاز تكفي جزء العلة تنتفي من العلة التامة المعلولين وجيد، فيندرج تحت العدم مجازا. لماذا أقول مجازا؟ لأن لا معنى للعدم حتى لا معنى له متحقق. نعم. قال وأسباب الماهية غير أسباب الوجود. أسباب الماهية مكوناتها الداخلية في مبدأ الهوية. نعم. وفي صدقوني هذه الأسباب الداخلية يعني من الجنس والفصل أسباب تسامحية. نعم تسامحية. يكون التقدم والتأخر بين الماهية ومكوناتها من جنس وفصل تقدم التجوهر. لا يهم. سيأتي إن شاء الله. أقول أسباب الماهية باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل المكونات الداخلية. مثلا الإنسان في مبدأ هويته ما هو حيوان ناطق. الحيوان هو الجنس والناطق والفصل. وباعتبار الخارج هي المادة والصورة. المادة والصورة يعني الله تعالى يوجد الماء بمادته وصورته ثم فقط لا وعلة فاعلية وعلة غائية. وأسباب الوجود هي الفاعلية والغائية. إذن عندنا أسباب هويتية كونية يعني في داخل تكون الشيء هي الجنس والفصل المأخوذان من المادة والصورة. نعم. فإذا أوجد الله تعالى الإنسان وحققه حتما المادة والصورة موجودة هناك، وعندنا علة فاعلية أوجدت هذا الإنسان ولغاية خاصة فهي العلة الغائية. قال ولا بد للعدم من سبب. ولا بد للعدم من سبب. وكذا في الحركة. أقول قد بينا أن نسبة طرائف الوجود والعدم إلى الممكن واحدة، يعني كما أنه ينوجد كما أنه لا ينوجد، يعني لا اقتضاء، لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، تساوي. هذا هو الإمكان. فلا يعقل اتصافه بأحدهما إلا بسبب. نعم. يعني إذا اتصف بالوجود يعني تلبس بالوجود بسبب، إذا تلبس بالعدم بسبب. فكما افتقر الممكن في وجوده إلى سبب افتقر في عدمه إليه إلى السبب، وإلا لكان ممتنع الوجود لذاته. إذا وجد بسبب، وإذا انعدم بسبب. وطبعا هذا الأمر ينتمي إلى مبدأ السبب الكافي الشهودي. تقول لماذا الممكن يحتاج إلى علة؟ لا معنى لهذا السؤال، لأنه لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. خروج من اللا اقتضاء إلى التلبس بالوجود أو التلبس بالعدم مبدأ السبب الكافي يقول يحتاج إلى ملك والعلة. لا يقال الموجود منهم ما هو باقي ومنه ما هو غير باقي كالحركات والأصوات. يعني بعض الحيثيات تبقى وبعض الحيثيات تزول، كالحركات يتحرك ثم يقف، والأصوات يتكلم ثم يتوقف. والأول يفتقر عدمه إلى سبب، أما النوع الثاني فإنه يعدم لذاته. لا يعدم لذاته. فهم ساذج جدا. يعني الأصوات تتوقف أولا شدتها مع الزمن تفتر، سبب توقف صوت شدته تفتر، يعني في علة واقعية. لأننا نقول يستحيل أن يكون العدم ذاتيا للشيء. إذا كان العدم ذاتيا للشيء يكون ممتنع، وإلا لم يوجد. الممتنع مستحيل أن يوجد. والحركة لها علة في الوجود، فإذا عدمت أو عدم أحد شروطها عدمت الحركة. وكذا الأصوات، فلا فرق بين الحركات وغيرها ولا فرق بين الأصوات وغيرها. كلام هزيل جدا. كل ما تعين في الوجود وينتمي إلى عالم الإمكان، نعم في وجوده أسباب في اختفائه أسباب، إلا أن أسباب الوجود غير أسباب العدم. قال ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد. العلل المعدة عند القدماء ما هي؟ التي لها مدخلية في الإيجاد ثم تختفي إذا جاء المعلول، مثل الأبوين. علتان معدتان المجموع إلى واحدة، علة معدة واحدة في ظهور الإبن، يعني في إلقاء النطفة في الرحم الشريف، هذه وظيفتهم فقط. أما تطور هذا الجنين حتى يخرج إلى الخارج إنسانا لا دخل للعلة المعدة. نعم هذه لها علاقة بالمسار الطبيعي والعلل الإلهية. نعم، أقول العلل تنقسم إلى المعدة وإلى المؤثرة. قلت لكم الفرق بين العدة المعدة والعلة المؤثرة. العلة المؤثرة لها شأنية الإيجاد، المعد لها شأنية تهيئة الأرضية فقط. نعم، والمعد يعني به ما يقرب العلة، يعني هذه الشروط أرضية إلى معلولها بعد بعدها عنه وقريبا من الشرط. نعم، مثلا قرب الورقة من النار حتى تحترق، هذه معدة. كون الورقة ليست مبلولة جافة، هذه أمور معدة. نعم، والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة إلى المنتصف فإنها معدة للحركة إلى المنتهى وليست فاعلة لها أبدا، وإنما هي تهيئ الشروط. نعم، والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة إلى المنتصف فإنها معدة للحركة إلى المنتهى. نعم، يعني كما أنها توصل إلى المنتصف توصل إلى النهاية وليست فاعلة لها للحركة، بل الفاعل للحركة إما الطبيعة، طبيعة الحديد مثلا أو طبيعة الشيء الذي يتحرك، أو النفس التي تحرك البدن، لكن فعل كل واحد منها في الحركة إلى المنتهى بعيد، وعند حصول الحركة إلى المنتصف بقرب تأثير أحدها في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى. فإذا عندنا علل في الطريق معدة، تبدأ الانطلاقة ثم المتوسط ثم بعد المتوسط إلى النهاية، هذه العلل المعدة كلها تساعد على الوصول الشيء إلى النهاية فيتعين المعلول. مثلا تبدأ من التفاحة كاستعداد إلى الغداء إلى الدم إلى النطفة إلى العلقة، مضغة ثم جنين ثم إنسان. هذه الشروط والمناخ الذي تجعل هذا الكيان يتطور حتى يصير إنسانا كل علل معدة تقرب وتبعد تقرب وتبعد حتى يصل المعلول إلى النهاية أو لا يصل. نعم نعم، لكن فعل كل واحد منها يعني من هذه العلل في الحركة إلى المنتهى بعيد، وعند حصول الحركة إلى المنتصف يقرب، يعني بعد قرب يقرب تأثير أحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى، وإما أن تؤدي إلى خلافها كالحركة المعدة للسخونة، وإما أن تؤدي إلى ضد الحركة المعدة للسكون عند الوصول إلى المنتهى. إذن كل علل المعدة ليست على وتيرة واحدة، مرة علة معدة تساعد على الانتقال، مثلا مضغ التفاح حتى نرجعها غداء، هذه المضغة علة معدة في الانطلاق، ثم المعدة تهضم هذا الغداء حتى يرجع دما في بدن الإنسان، المعدة هنا علة معدة، ثم الدم هذا له علة معدة تجعله نطفة، وهكذا دواليك إلى النهاية. ثم علة المعدة تساعد على وصول إلى إلى الوجود، مثلا دفع الأم بالجنين علة معدة للوصول إلى المنتهى، وهكذا. مسألة جدا جميلة في التحليل. فعند الدفع يخرج الجنين، هذا الدفع يساعد على نهاية هذا المسار، علة معدة للمنتهى. نعم، ولهذا يقول لكن فعل كل واحد منها من هذه العلة المعدة في الحركة إلى المنتهى في هذا المسار بعيد، هذا يعني الأول، وعند حصول الحركة إلى المنتصف يقرب تأثير أحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى، وإما أن تؤدي إلى خلافها كالحركة المعدة للسخونة، وإما أن تؤدي إلى ضد الحركة كالحركة المعدة للسكون عند الوصول إلى المنتهى. يعني هذا الدفع من الأم حتى يخرج الجنين حيلة معدة لانتهاء الحركة، لماذا؟ الجنين خرج وصار إنسانا. قال والإعداد قريب وبعيد، بينت لكم. نعم، النطفة مناخها يعني هذه العلة المعدة التي تجعلها إنسانا بعيدة بالنسبة إلى الفعلية إلى الإنسان، الجنين قريب، التفاحة أبعد من النطفة، المضغة أقرب، الجنين أقرب، وهكذا بعد وقرب. أقول الإعداد ما هو قريب، وذلك كالجنين المستعد لقبول الصورة الإنسانية، ومنه ما هو بعيد كالنطفة لقبولها، يعني لقبولها للصورة الإنسانية. وكذلك العلة المعدة قد تكون قريبة وهي التي يحصل المعلول عقيبها، نعم، وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك، يعني المعلول لا يحصل بعد، يحتاج إلى تطور أكثر. وتتفاوت العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الإعداد، وهو قابل للشدة والضعف. نعم، الطالب يدرس مثلا الشرائع بعيد جدا، يعني هذه الشروط التي يهيئها والعلم معدة بعيدة جدا للاجتهاد، يتلقى إلى المكاسب والكفاية شروط أخرى تعده إلى درس خارج شروط أخرى تعده للتدريس والمباحثة والمطالعة، حينها يتبرر الاجتهاد. إذن كل مناخ له شروطه الموضوعية تسمى العلل المعدة، إذن في قرب وبعد ليس على وتيرة واحدة. قال ومن العلل العرضية ما هو معد. أقول قد بينا أن العلل العرضية تقال باعتبارين، أحدهما أنها أن تؤثر العلة أن تؤثر العلة شيئا ويتبع ذلك الشيء شيء آخر، كقولنا الحرارة تقتضي الجمع بين المتماثلات فإنها لذاتها تقتضي الخفة، يعني الحرارة خفة بدليل أنها تصعد إلى السماء، فما هو أخف في المركب يقبل السخونة أشد فينفصل عن صاحبه ويطلب الصعود، طبيعة الخفة تصعد، ولهذا النار تصعد. عندنا العناصر ماء تراب ثم ماء ثم ماذا هواء ثم نار، النار دائما في العلو، فيعرض له أن يجتمع مع مماثله، يعني البرودة والنار حرارة والبرودة. والثاني أن يكون للعلة وصم لازم فيقال له علة عرضية، والإلة الأولى علة معدة. مثلا العلة العرضية كالعدم، قلنا علة عرضية، فإذا أوجدت العلة الموجود فعدمه يلازمهم. كيف يلازم؟ يعني مرفوع العدم، ولهذا يقولون الوجود طارد لعدمه، يعني هذه الطاردية العدمية ملازمة للوجود. وكذلك إذا كنا في العدم مجازا نقول العدم طارد للوجود، يلازمه طارد الوجود، فهذه علة عرضية غير العلل المعدة التي بينتها في تطور الإنسان في أطواره المتعددة. فالتفاحة عندها شروط موضوعية تقبل الهضم، يعني تقبل المضغ والهضم، ثم تقبل أن تكون دما ثم نطفة ثم الإنسان. هذه القابلية في التفاح صارت إنسانا بعلل معدة قريبة وبعيدة لها شأنية في العلة في الإيجاد، وليس لها الإيجاد، لها شأنية يعني مدخلية. ومرة لا، عندنا نوع علل هو العلل العرضية كما بينا، هذا لا ينفك عن المعلول يلازمه لكن بهذا المعنى، إذا وجد الشيء عدمه كيف يكون مطرودا، يعني يلازم طرد العدم. إذا كنا في دائرة العدم يعني لم ينوجد، لأن العلل لم تتحقق، يعني لم ينضج الجنين في بطن أمه فخرج ميتا، يعني لم يتحقق الهدف لغياب شروط موضوعية، فهذه تلازم عدم الوجود، تقول لم يولد وولد ميتا، يعني لم يكن إنسانا. نعم، هذا تمام الكلام في باب العلية والمعلولية. ندخل في الحصة القادمة إن شاء الله إلى المقصد الثاني في الجواهر والأعراض وفيه فصول. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.